سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. ذكرنا في الحلقة السابقة الإعجاز العلمي هل هو حقيقة أم أكذوبة، وبينا بأنه لا يمكن أن يكون هنالك إعجاز علمي وكل علومنا هي من البشر، فكيف أعجز الإله البشر؟ لا يمكن ذلك، لأن كل العلوم التي بين أيدينا هي من البشر. بينا بأنه لا يمكن أن يكون أيضا كشفا علميا ولا سبقا علميا، لأنه لم يبين ويوضح ذلك لتستفيد منه البشرية لتستعين به، فكيف أصبح كشفا أو سبقا علميا؟ البشرية في زمن محمد وبعد محمد لم تعرف هذه الحقائق العلمية من القرآن ولا من آيات القرآن، ولم تفهم هذه الآيات التي يقولون فيها بأنها يعني تحمل في طياتها سبق علمي، اكتشافات علمية، إشارات علمية، إعجازات علمية. كل هذه الآيات التي يقولون ويدعون أن فيها ما فيها لم يفهمها السابقون، فكيف أصبح سبقا؟ لأنه السبق لابد أن يكون مفهوما، الناس لابد أن تعرف أنه هذه الآية قد علمتهم بكذا وكذا واستفادوا من هذه المعلومات وفهموها حتى يقولون بأنه فعلا هذا القرآن قد سبقنا أو قد أشار إلى كذا قبل أن نكتشف هذه الحقيقة. لكن كل هذا لم يحدث، وقلنا بأنه الأليق لابد أن يسمى إشارة علمية. إن ثبتت هذه الإشارات فتسمى إشارات علمية، وإلا إن لم تثبت يعني ستفند. وبينا بأن مهمتنا في هذه الحلقات هي تفنيد أكاذيب هذه الإشارات التي يدعونها. طبعا إذا كانت هنالك إشارات فعلا موجودة حقيقة، إحنا سوف نكون موضوعيين ونبين بأنه فعلا هذه موجودة ويمكن أن نستوحي منها، يمكن أن نستوحي منها. لكنه كما بينا، يعني لو فرضنا أنه وجدت إشارة من آلاف الآيات، فهل يدل ذلك على شيء؟ لا يدل على شيء. يعني لو فرضنا أنه يوجد شيء، لأنه ربما البعض يقول أنت مهمتك فقط تفند هكذا، لا تريد أن تكون موضوعي. لا، سنكون موضوعين جدا، و فعلا سنبحث في هذه الحقائق والإشارات إن وجدت. فإن وجدت هنالك إشارة يعني نوضح بأنه فعلا موجودة، لكنه على فرض وجود بعض الإشارات، على فرض وجود ذلك، فهذا لا يعني شيء، يعني لا يعني بأنه القرآن هذا من الإله. لأنه الغريب في القرآن أنه مع أنه يحوي بين دفتيه آلاف الآيات لم نجد آية واحدة توافق صريح العلم. يعني هكذا آية واحدة من كل آلاف هذه الآيات الموجودة في القرآن، ما نجد آية واحدة صريحة مريحة تبين أنه وافقة العلم واضحة. يعني هم هكذا يلوون العنق ويؤولون ويخرجون حتى يمكن أنه هكذا يستأنسوا بهذا القرآن. وإلا العجيب أننا لم نجد آية واحدة من آلاف الآيات صريحة تبين بأنه قد وافقت هذه الآية العلم. وهذا فعلا شيء عجيب، لأنه الآن لو بحثنا في كتب مثل ألفها حكماء أو ألفها بشر سابقون، وهذا الكتاب ضخم مثل فيه آلاف المقاطع، لابد أن نجد مقاطع كثيرة توافق العلم. لكن القرآن العجيب فيه أنه لا يوافق العلم في آية واحدة، يعني إلا إذا لوينا عنق الآيات واستخدمنا التأويل. وإلا ظاهر القرآن الذي يعتبر أنه الظاهر هو الحجة لا يوجد فيه آية واحدة تدل على أنه وافق العلم في هذه الآية. لابد أن نوضح نقطة، لأنه البعض هكذا يقول، البعض يدعي ويقول بأنه السبق العلمي كان إلى أهل ذلك الزمن. يعني السبق العلمي لم يأتي إلى زماننا حتى نسميه سبقا علميا أو إشارة أو إعجاز علمي. القرآن ابن بيئته، وكان في زمن قديم، وعندما نقول هنالك إشارات علمية أو إعجازات أو معلومات، كل هذا كان بالنسبة إلى أصحاب ذلك الزمن، أي بالنسبة لزمان محمد وليس إلى هذا الزمان الذي نحن فيه. طبعا هذا جوابه جدا واضح وبسيط وذكرناه إحنا، لكن هنا نبينه بهذه الطريقة حتى نسد الباب على هؤلاء المدعين. الأمر جدا واضح، لو كان هنالك سبق علمي لزمن محمد، لأصحاب محمد ولمن كان مع محمد، لوضحه محمد إليهم وقيد في الروايات وقيد في التاريخ، وفهمه الناس أصحاب محمد والذين في زمن محمد فهموا هذا السبق من القرآن ومن تفسير محمد، ويصبح هذا السبق العلمي مقيد، ونسمع به إنه القرآن علم محمد وأصحاب محمد بهذه المعلومة، وهذه المعلومة كانت سبقا علميا في ذلك الوقت. ما وجدنا معلومة واحدة حدثت بهذه الطريقة، يعني السبق العلمي حتى لزمن محمد لم يتحقق ولم يوجد أصلا. كيف يكون سبقا علميا والناس في زمن محمد لم يفهموا هذه الآيات التي تسمونها أن فيها إشارات علمية؟ يعني كيف أصبح سبقا إذن؟ فليتأمل المتأملون. ثم ذكرنا في الحلقة السابقة إعجاز البعوضة، وبينا بسطر واحد أيضا بأن هذه إكذوبة أخرى من أكاذيب أصحاب الإعجاز، لأنه الأمر جدا واضح بشهادة رب القرآن، بشهادة القرآن، وفي نفس الآية تقول إنما هي مثل وليست بإخبار، ولا يمكن أن يكون المثل كالإخبار، فربهم قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إلى أن قال وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. إذن الآية واضحة تقول بأنه مثل، وذكرنا ذلك في الحلقة السابقة. بقيت أنه هنالك عدة نقاط مهمة سأل عنها البعض، وأيضا ذكرنا بعض النقاط المهمة أيضا ذكرنا بها بعض الأخوة. من هذه النقاط إن هذه الآية جاءت ردا على استهزاء بعض المشركين بقرآن محمد، أو بعض المنافقين كما يسمونهم بقرآن محمد، فكانوا يقولون كيف يأتي يعني بكلام غير لائق، لا يصل إلى شعر الشعراء، ويعني هكذا حسن الأدب، والعرب كان يعرف عنها الكناية، يعني لما يأتي هنالك لفظ قبيح كانوا يكنون، ما يذكرون هذا اللفظ القبيح فكانوا يكنون، فدائما يستخدمون الكنايات، فكانوا يقولون كيف لمحمد أن يأتي بهذه الألفاظ الغير لائقة بالقرآن، من أنه كلاب وخنازير وعنكبوت وذباب وهكذا، أن تحمل عليه يلهث وأن تتركه يلهث، والكثير من الألفاظ الغير لائقة، ويضرب الأمثال في كل شيء، يعني الصغير والكبير. ففي شرح النووي على مسلم في باب وجوب الغسل على المرأة إذا خرج المني منها، الجزء الثاني صفحة 12، يذكر أنه إن الله لا يستحي من الحق، فيقول قال العلماء معناه لا يمتنع من بيان الحق وضرب الأمثال بالبعوضة وشبه البعوضة، كما قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إذن بواضح هذا الشرح وعن علماء المسلمين إنما هو مثل ضربه الله بالبعوضة، ويمكن أن يضرب الأمثال بالبعوضة وبما فوق البعوضة، أي الحيوانات الأكثر والأكبر والأشد من البعوضة. في تفسير ابن كثير أيضا عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن أناس من الصحابة كثيرين يقول هكذا، لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قال المنافقون إن الله أعلى وأجل من أن يضرب الأمثال في هذه. يعني تصور المنافقين كانوا يقولون إن الإله إن الله أعظم وأجل من هذه الأمثال التي موجودة في القرآن. يعني هؤلاء الذين يسمونهم بالمنافقين كانوا يقدسون الإله عن هذه الدناءة التي تكون ظاهرة في بعض الآيات التي تنسب إليه. يعني هؤلاء هم الذين قدسوا الإله، يسمون بالمنافقين لأنهم اختلفوا مع محمد في طريقة هذه الآيات ومعانيها التي تنسب للإله، وهي آيات غير لائقة بالإله. وأيضا في روايات أخرى يذكرون أيضا ما بال العنكبوت والذباب وغير الذباب يذكر في القرآن، فنزلت إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أيضا لو تأملنا في هذه الردود سنرى أنه العرب في زمن محمد كان يستشكل على محمد وعن هذه الآيات وعلى هذه الآيات التي موجودة التي تسمى من آيات القرآن وفي القرآن يستشكلون عليها. ولو تأملنا بدقة سنجد أن هؤلاء العرب الذين يسمون بالمنافقين أو المشركين كانوا يقدسون الإله ويقولون جل وعلا عما يقول هذا الرجل في هذه الآيات وينسبها إلى الإله. ولو تأملنا أيضا بما يقولون لعرفنا أنه هذا الكلام أو هذه الآيات القرآنية أو هذا القرآن لم يكن معجزا لهؤلاء، ما أعجزهم، بالعكس هم يستشكلون عليه ولا يرونه باللائق. فهذه الآيات التي يتأمل فيها وفي أسباب نزولها وفي الأحاديث التي جاءت فيها، فيها ردود هائلة كبيرة عظيمة يرد بها على من يدعون الإعجاز أو يدعون أنه العرب عجزت عن الإتيان بمثل القرآن. لا، بل نجد أنه العرب استغربت كيف لهكذا كلام دنيء ينسب إلى رب عظيم رفيع الشأن جليل القدر. أما بالنسبة للحشرة التي فوق البعوضة التي تسمى بحشرة المايتس، هذه الحشرة وفق الأبحاث العلمية والدراسات العلمية وأهل الخبرة والأخصائيين وأهل الاختصاص يقولون أنها ترى بالعين المجردة، وهذه لا تكون فقط على البعوضة، تكون على الذباب وتكون على البعوض وتكون على الفراش وتكون على حشرات كثيرة. يعني ليس الأمر مختصا فقط بالبعوضة حتى تكون إعجازا علميا. هذه حقيقة اكتشفها العلم وأثبتها العلماء وبينها، وحقيقتها ثابتة، وسوف نضع روابط، نضع روابط مهمة لهذا الكلام الذي نقوله، ونضع الأدلة ونضع الصور مع الحلقة في موقعنا لمن أراد أن يتابع موقع قناة الحقيقة أو موقع الحقيقة الخاص في الردود على هذه الأكاذيب. ومن أكاذيب أهل الإعجاز كذوبة إنه النملة وكيف تكلمت وقالت لا يحطمنكم ولم تقل لا يحطمنكم، إعجاز نملة سليمان أو النملة الناطقة، النملة المتكلمة، النملة تلك التي تنطق بجميل اللفظ فصيح القول، تلك التي قالت لا يحطمنكم ولم تقل لا يحطمنكم. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه الآية أصبحت إعجازا علميا وأصبحت حقيقة علمية دقيقة يتغنى بها أهل الإعجاز وصدقهم الحمقى. هذه الآية أو هذه النملة الناطقة جعلت سليمان يتبسم ضاحكا من قولها. النملة هنا وبوضوح تام وتوكيد بين بأنها قالت قولا ففهمه سليمان. لذلك ماذا قال الفقهاء القدماء وأبدعوا عندما قالوا في بيان قولها لماذا قالت لا يحطمنكم ولم تقل لا يحطمنكم بالتجديد؟ قالوا لأنه لا يحطمنكم يكون عن يعني فعل من سليمان وجنود سليمان بدون إرادة وشعور، يعني هكذا جيش عظيم لا يلتفت إلى هذا النمل يدوس على النمل يحطم النمل، مو يعني بإرادة وقصد، لو كان بقصد لقالت لا يحطمنكم. فهي هذه النملة العظيمة العبقرية كانت منتبهة، تعرف بأنه سليمان نبي ومقدس، وأنه لا يقصد أنه يعني يدوس هو وجيشه على النمل ويمرد النمل ويدمر النمل، إنما لأنه جيش عظيم والنمل جدا صغير، فلا يرون النمل فيدوسون على النمل فيقضون على النمل. فهنا الأفضل والأولى باللغة العربية هي أن تقول لا يحطمنكم، لا أن تقول لا يحطمنكم، لأن يحطمنكم فيها قصد وإرادة، ولا يحطمنكم فيها هكذا عفوية وبدون قصيد. إذن بحث هؤلاء الفقهاء والعلماء في ذلك الوقت كله يدل على أنها قالت قولا، وكان هذا القول مسموعا من سليمان، وفهمها سليمان هذا القول، ثم تبسم ضاحكا. لماذا تبسم ضاحكا؟ من قولها، وشكر الإله على هذا العلم الذي أعطاه له، لأنه يسمع عن النمل ويفهم النمل أو يفهم لغة النمل هكذا. سوف نبين أنه هذه الآية مملوءة بالأخطاء ومخالفة للبلاغة العربية، لأنه فيها كلمات مكررة والعرب لا تميل إلى التكرار، وتعتبر هذا مو من البلاغة. يعني البيت الشعر لو وجدت به كلمتين مكررات فيعتبرون ليس بليغ. هنا نجد أنه وادي النمل، قالت نملة يا أيها النمل، فهذه البلاغة صفر تعتبر باللغة العربية. يعني هم بحثوا في لا يحطمنكم وتركوا هذه الكلمات المكررة والأخطاء التي سنبينها الآن. العجيب أن بعض أدعياء الإعجاز يظهرون فيديوهات عن وادي، يعني وادي نمل وهكذا مصور، وعلماء يبحثون في هذه الوديان وكيف تصور بيوت النمل، وكأن القرآن يعني بيّن كل ذلك، ويأتون بدراسات لعلماء مختصين بدراسة شؤون الحشرات والدواب، يعني ولا أدري ما دخل كل ذلك بقالت نملة. يعني المهم الفرق بين القدماء من العلماء وهؤلاء أصحاب الإعجاز في هذا الوقت هو في يعني بلاغة القرآن أو في إعجاز القرآن. القدماء قالوا إنه القرآن جاء بكلمة جدا بليغة نطقتها هذه النملة، قالت لا يحطمنكم، فالقدماء ابتلوا في كلمة لا يحطمنكم. هؤلاء الذين في وقتنا الحاضر قالوا أنه لا، هو الإعجاز موجود إعجاز كبير جدا، مع أنه موجود في اللغة لا يحطمنكم، لكنه موجود في نفس كلمة لا يحطمنكم، لكن ليس من باب أنه الإرادة والقصد، إنما من باب أنه التحطيم يكون للشيء الذي يشبه الزجاج، فنقول حطم الزجاج. فكيف عرف القرآن أنه النمل متكون أو مخلوق من مادة أشبه بالزجاج؟ فعندما يداس عليه يتحطم ويتكسر ويكون له صوت، كيف يكون ذلك؟ يعني هو الإعجاز في قولهم إنه كيف قال القرآن جاء بكلمة التحطيم ولم يأتي مثلا بكلمة التدمير، المرد مثلا، مردهم مردا، عصرهم عصرا، يعني لماذا قال يحطمنكم؟ فهذه لفظ يحطمنكم إنما هي معجزة بحد ذاتها، لأنه التحطيم لا يكون إلا للزجاج أو ما يشبه الزجاج. الآن من أين جاءوا بهذا الكلام؟ سنأتي ونوضح هذه الأكذوبة. القرآن يقول حتى إذا أتوا على وادي النمل، هذه النملة يقولون أين كانت في الوادي، لكنه لما نريد أن ندقق باللغة العربية، طبعا إحنا ما نريد نبحث بها ونفصل بها، لكن إحنا نسأل الأخوة أنه يراجعون اللغة العربية في معنى حتى إذا أتوا على، لأنه لما تقول أتوا على وادي النمل يعني انتهوا من عبور وادي النمل. في اللغة العربية لابد أن تقول هنا حتى إذا وصلوا وادي النمل، إذا قلت حتى إذا أتوا على وادي النمل، يعني كأنما تقول حتى إذا انتهوا من عبور وادي النمل. هذا بحث آخر يمكن أن يراجع، اللي يريد يحب يراجع يراجع، لأنه هو ليس هذا المراد الآن. الإشارة الثانية التي ليست مهمة أيضا هي إشارة لماذا قال لا يحطمنكم ولم يقل لا يحطمنكم. أكيد محمد عربي ويعرف الفرق بين لا يحطمنكم ولا يحطمنكم، ومحمد أنه عند سليمان نبي، والنبي أكيد لا يتعمد أنه يقتل هذه المخلوقات المقدسة، لأنه النمل يعتبر مقدس عند محمد، وهو محمد يعني عند بعض المخلوقات مقدسة وبعض المخلوقات غير مقدسة، فينهي مثلا عن قتل النمل لكنه يأمر مثلا بقتل حيوانات أخرى. فعموما هو يعتبر أنه سليمان نبي، وبما أنه سليمان من اليهود وهنالك أساطير يهودية متعلقة بالنمل، فإذا الجمع بين هذه الأمور كلها تجعل محمد أنه يقول لا يحطمنكم بدل لا يحطمنكم، يعني القضية هي ما مرتبطة بالنملة وأكذوبة كلامه. الشيء المهم هنا هو قول القرآن بأنها قالت، النمل بواقع الحال لا يتكلم، القول هو عبارة عن كلام لفظي، القول هو كلام لفظي، وهذه النملة لابد أنه استخدمت حركات أو مواد كيميائية أو قل إشارات كيميائية تحدث عنها هكذا استجابة وفهم من قبل النمل الآخر، فلابد أن هي تستخدم طريقتها في هكذا الإيحاء للنمل الآخر الذي معها إذا أرادت أن تتحدث كما يقال أو تبين وتوضح لهذا النمل الذي بقربها، لابد أن تستخدم الطريقة التي يمكن أن تتواصل مع النمل، لأنه لو قلنا أنها قالت، إذن المعجزة ليست فقط في هذه النملة، المعجزة أنه هذا النمل كله يفتهم اللغة العربية الفصحى أو لغة سليمان، لأنه إذا قلنا أنه هذه النملة يعني الله جعل فيها معجزة في ذلك الوقت عظيمة لتتكلم، لكن المشكلة هي مو فقط النملة تكلم، المشكلة هذا النمل كله استمع وفهم هذا الكلام، وسليمان أيضا فهم الكلام، يعني هي مثل قضية هدهد سليمان. هم ماذا يقولون؟ يقولون أنه المعجزة في قضية هدهد سليمان أنه سليمان فهم لغة الهدهد، لكنه ما يبحثون وكيف الهدهد تنصت على أهل اليمن وفهم لغة أهل اليمن. يعني هي هذه الأساطير اللي اقتبسها القرآن، فالمسلمون يبحث في جهة ويتركون الجهات المهمة. سليمان فهم لغة الهدهد، لكن ما يقولون كيف لهدهد فهم لغة أهل اليمن وتنصت على أهل اليمن وجلب الأخبار وماذا قالوا لسليمان، يعني كيف استطاع. المهم فالقضية هي المعجزة مو فقط في قضية النملة تكلمت، إنه النمل الآخر فهم هذا الكلام الذي جعله الله معجزا. لا أعرف حقيقة كيف، هل هذه المعجزة مثلا شملت النمل جميعا؟ إذن لماذا مثلا هذه تكلمت بهذه الطريقة؟ المهم هو النمل ما يتكلم، القول ليس بصحيح، لابد أن يقول مثل أوحت، أوحت هو أدق، لأنه هذا لفظ الإيحاء يكون عبر قول عبر حركات عبر رقصات، لأنه بعض يعني النحل لما تصير عنده معركة ما يقولون يأتي مسرع يعني يرقص رقصات شديدة، ترى هذه الرقصات من النحل الآخر فيجتمعون ليدفعوا العدو، يعني نحلة توحي إلى النحل الآخر عن طريق الرقص الشديد، يعني حركات شديدة معينة. لابد هنا أن يقول إنه أوحت نملة وليست هكذا قالت نملة، لأنه القول عبارة عن ألفاظ. هذه الإشارات التي تستخدمها النملة وبها مواد كيميائية متطورة، هذه طبعا موجودة في الدبابير في النمل المتنوع، لأنه كثير أصناف النمل يقولون يعني آلاف الأصناف من النمل، آلاف، ليس صنف نوع ونوعين وثلاثة، آلاف الأنواع. كل هذه الأنواع تتكلم يعني أو هكذا يوحي بعضها لبعض عن طريق هذه الإشارات ومواد كيميائية معينة. فلا يوجد نمل يتكلم حتى يطلق عليه إنه قالت قولا. وكان الأجدر كما قلنا أن يقول أوحت، يعني أوحت في حركات معينة، هذه الحركات توحي بالمرادات، لكن أن يقول إنه قالت فهذا مخالف للواقع. الآية حقيقة من أراد أن يتدبر بها سيكتشف بها أخطاء فظيعة كثيرة جدا. أما قوله إنه يحطمنكم، وهذه إنه هي قضية الإعجاز، إنه كيف قال يحطمنكم، فواقعا في اللغة العربية نذهب إلى معنى حطم، ونذهب إلى تحطيم، ونذهب إلى الحطم، ونذهب يعني كل هذه الألفاظ وغيرها. الأسد يحطم الماشي. في القرآن أيضا في آيات كلا لينبذن في الحطمة، والحطمة هي من أسماء النار، يعني تحطم البشر تحطيما. وأيضا هنالك لما نقول نحن إنه هذا الرجل حطم فلان تحطيم، أو نقول إنه أنا تحطمت آمالي، أو أنه يعني هذا لفظ تحطيم يأتي بمعاني كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، يعني أكثر من معاني القتل. يعني هو يأتي للقتل، يأتي للإهانة، يأتي مثلا لإذلال الآخرين، احتقار الآخرين، هكذا العجز الشديد اللي يمر به الإنسان، عدم القدرة، المرض الشديد، أي شيء يعني يمكن أن تتصوره خاص بالأمراض والقتل والتدمير وكذا يمكن أن يطلق عليه لفظ التحطيم. وكان عندي رد سابقا قديم على أحد الأخوة سألني بخصوص آية النمل، قال ما هي الإشكالات التي تراها في هذه الآية. ذكرت هذه الإشكالات نفسها الآن التي ذكرتها، وذكرت أنه لابد أن تكون الآية بهذا الشكل وأرسلتها إليه، فالآية لابد أن تكون حتى إذا بلغوا وادي النمل أوحت إحداهن إلى النمل أن ادخلوا مساكنكم لا يهلكنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اكتبوا هذه الآية التي أنا الآن ذكرتها، واكتبوا الآية التي ذكرها القرآن، وقارنوا بيناتهم وشوفوا الفرق، لأنه الهلاك والإهلاك يمكن أن يكون بقصد ويمكن أن يكون بدون قصد، يمكن أن يكون بقوى طبيعية ويمكن أن يكون بغير قوى طبيعية. يعني نقول إنه هكذا هلكت القرية بسبب زلزال، بسبب صاعقة، بسبب صاروخ، يعني هكذا ضربت بصاروخ بمدفعية، فنفس الحالة كلمة الإهلاك إذا أطلقناها على النمل تكون أدق، لأنه سليمان سواء كان شاعر سواء كان غير شاعر، منتبه أو غير منتبه، غافل أو غير غافل، عن قصد أو عن غير قصد، يمكن أن نطلق عليه لا يهلكنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وكما قلنا بدل أن نقول حتى إذا أتوا على وادي النمل لابد أن نقول حتى إذا بلغوا وادي النمل، لأنه إذا قلنا حتى إذا أتوا على وادي النمل يعني حتى إذا إنه عبروا هذا الوادي، يعني انتهوا من عبور الوادي. كما نقول إنه إذا أكلنا الطعام نقول حتى إذا أتينا على الطعام، يعني حتى إذا أكلنا وانتهينا من هذا الطعام. فلأنه على، بما أنه موجود على، لأنه إذا قال حتى إذا أتوا وادي النمل يعني دخلوا الوادي النمل. المشكلة هو وضع على، فلما على يعني هنا دلالة على الانتهاء من وادي النمل. حتى إذا أتوا على وادي النمل يعني كأنما هكذا أنت عندك فريسة وعندك وحوش كاسرة، فماذا تقول؟ تقول حتى إذا أتوا على هذه الفريسة، يعني مو المقصود أنه أتوا ووقفوا يمها وأصبحوا يأكلون، لا، أتوا عليها يعني أكلوا منها وإنهوها انتهت. لكن عندما تقول حتى إذا أتوا الفريسة يعني وقفوا يم الفريسة وأصبحوا يأكلون منها، أما إذا قلت كما قلنا حتى إذا أتوا على الفريسة يعني أكلوا الفريسة، حتى إذا أتينا على طعامنا، يعني حتى إذا انتهينا من طعامنا. القرآن واضح لفظ على، فلما تقول حتى إذا أتوا على وادي النمل، يعني حتى إذا انتهوا من وادي النمل. زين، كيف القصة هي كما تقول الروايات وكما يقول العلماء أنه حدثت في وادي النمل؟ هذا غير ممكن، لابد أن تكون الآية حتى إذا أتوا وادي النمل، أو حتى إذا بلغوا وادي النمل كما أنا ذكرت، أوحت إحداهن بدل أن تقول قالت نملة، فأنا شلت المكرر وذكرت أوحت بدل أن أقول إنه قالت، لأنه النمل لا يقول، فالإيحاء هو الصحيح. وبدل أن يحطمنكم سليمان قلنا إنه الهلاك والأدق. فعندما تقارن بين الآيتين ستجد إنه أنا رجل ليس بعربي فصيح، يعني أنا رجل ابن زماني ولغتي الأم ليست العربية الفصحى، وتجد أنه أنا صححت هذه الآية. والآية كل متأمل، كل إنسان يعرف العربي ولو بدرجة بسيطة يعرف أنه الآية بها كلمات مكررة وبها أخطاء واضحة لا ترقى لبلاغة البلغاء ولا لشعر الشعراء ولا لفصاحة الفصحاء، ولا هي بها جزل ولا هي بها يعني نظم جميل ولا كذا. يمكن أن الإنسان يكتب الآية التي أنا بينتها وذكرتها وما وغيرت بها، ويكتب آية القرآن ويذهب إلى اللغة العربية ويقارن بينهما بإنصاف. هو يقول حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل، يعني انظر إلى التكرار، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذن الآية عبارة عن مجموعة من الأخطاء وليست عبارة عن إعجاز أو إشارة علمية. المهم، السؤال الذي يطرح نفسه، هل النمل مصنوع من الزجاج؟ أهل العلم أثبتوا أنه النمل من مادة الكيتين، أو هكذا تنطق ربما باللغة العربية، مادة الكيتين. هذه المادة مادة صلبة. أيضا هنالك حشرات وهنالك دواب ربما تكون أقوى من النمل كبعض الخنافس. فالآية يعني لا يوجد بها أي إشارة علمية أبدا، هي تخالف العلم وتخالف اللغة العربية وفيها كم هائل من الأخطاء. سوف نضع هذه الروابط المهمة والمصادر في موقع الحقيقة كما ذكرنا. الآن هكذا السؤال الذي يطرح نفسه أنه هل يوجد أساطير قديمة سبقت محمد تتحدث عن النمل وأساطير النمل؟ قبلها خلي نشير في الإشارة بسيطة. الكثير يعرف كتاب كليلة ودمنة. كتاب كليلة ودمنة كان باللغة الهندية القديمة وترجم من قبل ابن المقفع بالقرن الثاني الهجري، بقي عند الهنود قرون طويلة قبل أن يترجم إلى العربي، يعني قبل لا يظهر الإسلام كان هذا الكتاب موجود عند الهنود. هذا الكتاب عبارة عن حكمة ولطائف جميلة وقصص ألفها أحد الحكماء الهنود قديما قبل الإسلام وقبل حتى الميلاد. هذا الكتاب يحتوي تقريبا على 15 باب رئيسي. هذه الأبواب عبارة عن قصص، أبطال هذه القصص الحيوانات، الأسد، ثور، بنات آوى. المهم هذا الكتاب فيه قصص لطيفة وجميلة متنوعة، ربما هذه القصص اللطيفة يصدق كان بها البعض في ذلك الوقت، لكن مؤلف الكتاب أحد الحكماء طرحها بهالأسلوب. لكن هل يمكن أن يصدق بها الناس في ذلك الوقت أو البعض، أو هكذا تصبح على ألسنة الحكواتية ثم يأتي شخص مثلا ويضعها في كتابه على أنه هكذا هي قصة لطيفة أخبره الله بها أو أراد الله منه أن يعني يذكرها إلى أتباعه، أتباع هذا النبي؟ يمكن ذلك، يعني ليس بالعجيب أن يؤلف حكيم من الحكماء كتاب جميل لطيف فيه مغزى وفيه قصص عن الحيوانات وحوارات، ثم يأتي رجل ويدعي بأنه هذه القصص حقيقية وتكون عبرة ووثق معجزات إلهية. يمكن مراجعة هذا الكتاب والبحث في تاريخه. الآن غير هذا الكتاب، هل هنالك أساطير عند اليهود وغير اليهود عن النملة؟ نعم توجد أساطير كثيرة، أكثر من أسطورتين عند اليهود وأسطورة أو أسطورتين في الصين، وتعتبر هذه الأساطير منتشرة جدا قبل الإسلام بقرون طويلة. فمن الأساطير اليهودية النملة تتكلم مع الجندب والجندب يتكلم معاها، وأسطورة يهودية موجودة في التراث اليهودي. يوجد موقع عبارة عن موسوعة في التاريخ العالمي وكلاسيكيات، يعني هارفارد، موقع باللغة الإنجليزية. هذا طبعا أشبه بالموسوعة، موسوعة للأساطير ولغير الأساطير، يمكن مراجعته. هذا أيضا سوف نضيفه تحت الحلقة يعني عندما ننتهي منها. أيضا الأسطورة الصينية التي هكذا إحدى الآلهة المؤنثات، كانت جميلة جدا هذه الآلهة، وظهرت لرجل مسكين فقير فقالت له إنه أنت هل تعرف تتكلم مع الحيوانات؟ فقال لها كيف أعرف أنا أتكلم مع الحيوانات وأنا أصلا يعني لا أجيد حكمة الحكماء ولا أحسن القول وأنا رجل مسكين، حتى إنه بعض الكلمات الذي يتكلم بها أصحاب الشأن العالي لا أعرفها. فقالت له هذه الآلهة الجميلة، الإلهة الجميلة، قالت له هذا مرهم ادهن فيه أذنيك، فبعد أن تدهن أذنيك ستسمع أنت لغة الحيوانات وخصوصا لغة النمل، ستسمع النمل يتكلم، فإذا سمعت النمل يتكلم ستستفيد كثيرا، لأنه النمل يبحث في الأراضي وهذه الأراضي بها الكثير من الكنوز، وأنت ستنتقل من الفقر إلى الغنى. لكن شريطة سماعك لا تجعل الرعب والخوف في قلوب النمل، حتى تبقى عندك هذه الموهبة. فلما ذهبت هذه الآلهة أو الإلهة الجميلة، فالرجل خرج من بيته، قريب بيته وجد هكذا تلة وفيها الكثير من بيوت النمل، فأصبح هكذا يضع أذنه على قريب هذه بيوت النمل ويسمع النمل يتكلم ويفقه لغة النمل، ودار حديث بين النمل إنه الأرض هنا رطبة وإنه لا تجف بسرعة ويحتاج إنه ننتقل منها إلى أرض أكثر جفاف، خصوصا إنه هذه المعادن بالأرض والذهب والكنوز التي في هذه الأرض هنا مدفونة أثرت على الرطوبة وأصبحت شديدة وهنالك نوع من العفن، فالمفروض إحنا نترك هذه وننتقل إلى منازل أخرى. فهو الرجل لما سمع أنه هنالك كنز فحفر بسرعة كذا قبل أن يرحل النمل وأخرج الكنز، فحصل هذا الكنز العظيم، لكن فقد الموهبة بسبب تسرعه وعدم يعني هكذا الطاعة أو عدم أنه التقيد بالوصية التي أوصته بها الآلهة، لأنه أخبرته بأنه لا تجعل الخوف والكذا في قلب هذا النمل. هذه أسطورة صينية معروفة. من الأساطير اليهودية أيضا أسطورة نبي سليمان والنملة، أسطورة أخرى. هذه الأسطورة هي نفس أسطورة القرآن لكن أكثر تفصيلا. إنه سليمان في إحدى المناسبات سمع نملة إنه تتكلم مع النمل وتخبر النمل أنه لابد أن ننسحب قبل أن يصل سليمان وجنوده، يصلون إلينا فيدمرون أراضينا وبيوتنا، فالأفضل أنه إحنا ننسحب من هذه الأرض. فسليمان هو قبل أن يصل بالجيش كان هكذا للاستطلاع يعني لوحده، فسمع ذلك منها فنادى عليه فأجابته هذه النملة فجعلها على يده، فقال لها أنت قلت كذا، فقالت له إنه نعم، ويعني مبررات الانسحاب كما يقولون. في الأسطورة تقول إنه هي قالت النملة أنا ما أجيبك يا سليمان على شيء إلا إذا رفعتني ووضعتني على كف يدك، فقبل بذلك سليمان. مهم سليمان أخذته العزة والبهجة والنشوة، فأخبرها أيوجد من هو أعظم مني؟ فقالت النملة نعم. فقال سليمان: من هو؟ فقالت النملة: أنا أعظم منك شأنا. فقال لها سليمان: وكيف يكون ذلك؟ فقالت له النملة: لو لم أكن أعظم منك قدرا لما قادك الإله إلى هنا إلي وجعلك تضعني على يدك. فيقولون: غضب سليمان منها ورماها على الأرض وقال لها: هل تعرفين من أنا؟ أنا سليمان بن داود. فهكذا أصبح يقول: أنا كذا أنا كذا. فقالت له النملة: إنه تذكر إنه أنت مخلوق من تراب وأصلك أرضي، وحثت على التواضع. يعني كانت نملة حكيمة تعلم سليمان. هذه بالأساطير اليهودية الغير معتمدة أيضا، لأنه نقول غير معتمدة لأنه لا يعتمد عليها اليهود، ويعتبرونها من الأساطير كأساطير الحكواتية. إذا من خلال هذه الحلقة اكتشفنا أنه أسطورة القرآن هي أسطورة كأساطير كثيرة موجودة قبل القرآن، موجودة عند اليهود وعند غير اليهود. وعرفنا بأنه الآية القرآنية التي جاءت في النملة فيها الكثير من الأخطاء وفيها الكثير من التكرار، ويمكن أنه يعني صياغتها صياغة أخرى أدق وأفضل، ويمكن صياغتها صياغة أخرى بأسلوب دقيق وجميل ولا يخالف اللغة العربية ولا يوجد به أخطاء. وتكملة أسطورة النملة أو آية النملة قد أكملها القرآن بأسطورة الهدهد. فبعد آية النملة: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هنا تأتي أسطورة الهدهد: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. هو طبعا كان من الغائبين لأنه أنت ما رأيته، لكن هذا للسجع، لأنه أشبه بالشاعر أحيانا يضطر أنه يضع كلمات أخيرة من أجل النظم الشعر اللي هو فيه. فهذا للسجع: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. يعني هو هذا كلام يعتبر لغو زائد، لأنه فقط إذا قال وتفقد الطير يعني هو بحث عن الطير، ما وجد مع الجيش، ما وجد مع الجيش موجود. فقال ما لي لا أرى الهدهد، يعني أين الهدهد؟ ما موجود، غائب. فلماذا قال أم كان من الغائبين مرة أخرى للتكرار؟ هذا تكرار، إنما قاله من أجل السجع، لأنه سجع الكهان دائما ينتهي بغنة معينة، فهذا لهذه الغنة. وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أم كان من الغائبين، وليأتيني بسلطان مبين، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هذا من باب السجع والنظم الذي هو سار عليه. فتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. يعني هذا الهدهد العجب كل العجب مو أنه سليمان يفهم لغة الهدهد، يعني أن العجب كل العجب ليس من أنه سليمان هكذا يفهم لغة الطير، لا، لأنه العجيب أنه هذا الطير هذا الهدهد يعرف لغة أهل اليمن، لأنه أهل اليمن لغتهم تختلف عن لغة سليمان. سليمان لغته العبرية القديمة وأهل اليمن لغتهم مختلفة، فهذا الهدهد كان يعرف لغة سليمان ويعرف لغة أهل اليمن، وتصنت على هذه الملكة وعلى وزرائها وعلى مجلسها، وعرف ماذا يعبدون وماذا يقولون في العبادة في عبادتهم، وكيف تملكهم هذه المرأة وهي الملكة، ورجع إلى سليمان بكل هذه الأخبار. ثم العجب كل العجب أنه سليمان هذا النبي الشديد الذي عنده هذه القدرة الهائلة، لما لم يجد هذا الطير المسكين الهدهد فماذا فعل؟ يعني هكذا أصبح عصبي شديد، وقال إنه سوف أعذبنه عذابا شديدا أو أذبحه، يعني هكذا بعد أنهي حياته، أو يأتيني بسلطان يعني يجيب لي علة معينة، سبب عظيم أريده مو سبب عادي. يعني إذا كان مريض هذا ربما أيضا يقتل ويعذب، إذا متأخر مثلا كان يطعم الأطفال المسكين أبناءه، يعني كان عنده مثلا الحجية مرته مثل راسلت السوق هدهودة، أرسلت هدهد إلى السوق مثلا، وهكذا مثلا تأثر. هذه كلها علل ما يريدها سليمان. سليمان أراد سلطان عظيم حتى هذا السلطان يشفع لهذا الهدهد فما يعذب ولا يقتل، وإلا هكذا كما يقال بالعراقي ندفون ريش نتف ثم يقتلونه ويحرقونه ويذرونه في الرياح. لكن يعني لما تتأمل تقول هذا سليمان النبي تعتبرون أنه معصوم من الخطأ، يعني كيف يفعل ذلك؟ يعني كيف لسليمان يفعل هذا يعني الأمر الشائن مع هذا الطير المسكين الذي لا حول له ولا قوة؟ يعني كيف لعاقل أن يصدق بهذه الخرافات والأساطير والتناقضات؟ يعني كقضية سليمان لما أنه يقولون صلاته ما استطاع أن يصليها بسبب أنه كان يسابق في الخيل، وأنه هذه الخيل يعني ألهته عن ذكر الله، وغابت الشمس ولم يصلي، فماذا فعل؟ قال لهم اقطعوا هكذا أقدام هذه الخيول واقتلوها. زين ماذا بالخيول؟ هو الخطأ يعني خطأ هذه الخيول المسكينة لو خطأ سليمان؟ وهذه في آيات قرآنية، يعني آيات قرآنية موجودة بالقرآن. يعني ما أعرف كيف كنا نصدق بذلك عندما كنا يعني في أول أعمارنا وشبابنا، يعني كيف هكذا كانت عقولنا؟ وما أعرف حقيقة يعني كيف للعقل والمنطق يصدق كل هذا وإحنا في القرن 21؟ ما أعرف يعني. المهم أرجو أن تكون هذه الحلقة واضحة بينة، وسلامي ودعائي ومحبتي لجميع الأخوة والأخوات.